السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقدم في الأسبوع الماضي ما يتعلق بوقت صلاة الفجر وما يشرع فيها من التبكير أو الإسفار، وهكذا يتناول الترمذي رحمه الله تعالى كل وقت من أوقات هذه الصلوات بمثل هذا التفصيل. وفي هذا الدرس نتناول إن شاء الله تعالى الكلام على صلاة الظهر من حيث التعجيل والتبكير بها أو التأخير، على التفصيل الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى: وروى له سفيان وزائده، ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر، قال حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. هذا حديث حسن صحيح.
كما رأينا في هذين البابين أنهما يتعلقان بالتعجيل بالظهر أو تأخيرها في حال شدة الحر، ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هناك حاجة بتأخير الظهر كوجود شدة حر فإن الصلاة في أول وقتها أفضل على ما تقدم في بعض الأبواب التي تقدمت. هنا نتناول أولا القضايا الحديثية وبالذات في الباب الأول، وأما الباب الثاني وبالذات الشواهد فيه لكثرتها فسأؤخرها، مع أن الكلام على فقه المسألة سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. شيخ الترمذي في الحديث الأول هناد بن السري تقدم معنا مرارا أنه من الثقات الأثبات، وهو يروي عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي وهو أيضا إمام ثقة، ووكيع يروي عن سفيان، وسفيان هنا هو سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث كما هو معروف، وسفيان يروي هذا الحديث عن حكيم ابن جبير الكوفي الأسدي، وقيل إنه مولى لآل الحكم بن أبي العاص، وهو من صغار التابعين، وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له شيء في الصحيحين لأنه ضعيف وقد رمي بالتشيع، بل هناك من شدد في أمره كالدارقطني فقال متروك، ولعل الصواب من حاله إن شاء الله تعالى أنه ضعيف فقط. حكيم يروي هذا الحديث عن إبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي، وهو تابعي صغير ومن الثقات ومن الذين تدور عليهم كثير من أسانيد أهل الكوفة. وإبراهيم يروي هذا الحديث عن الأسود، وأظنه تقدم معنا في بعض الأحاديث ولكن لا بأس من التذكير بحاله، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، كنيته أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن، وهو كوفي بل من سادات أهل الكوفة، وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد وابن أخ علقمة بن قيس، وهو خال أيضا لإبراهيم النخعي الراوي عنه هذا الحديث، وهو من كبار التابعين، كانت وفاته رحمه الله متقدمة في سنة 74 أو 75، بمعنى أنه من المحتمل جدا أن يكون مخضرما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة مكثر فقيه، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. الأسود يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وتخبر بأنها ما رأت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها وأتسى به في ذلك أبو بكر وعمر، لكن هل هذا على الدوام أو كان صلى الله عليه وسلم يستثني من ذلك ما إذا كانت هناك حاجة كشدة حر ونحوه، على ما سيأتي في فقه هذه المسألة. هذا الحديث نجد أنه حديث ضعيف لأجل حكيم ابن جبير هذا، وقد أخرجه المصنف في كتاب العلل أيضا، كما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه وإسحاق بن راهوية في مسنده والإمام أحمد في المسند، كل هؤلاء رووه عن وكيع بن الجراح به كما هنا، لكن وقع في المطبوع من مسند إسحاق بن راهوية سقط، حيث سقط منه حكيم بن جبير وإبراهيم والأسود، فجاء الحديث من رواية سفيان الثوري عن عائشة، وهذا في الغالب جدا أنه من سوء الطباعة. وعلى كل حال فهذا الحديث من هذا الطريق الذي رواه الترمذي رواه هؤلاء الأئمة، وهو طريق وكيع، ولكن لم ينفرد به وكيع أيضا، بل رواه أيضا عبد الرزاق عن الثوري، ورواه الطحاوي في شرح معاني، عبد الرزاق رواه في المصنف، وكذلك الطحاوي رواه في شرح معاني الآثار من طريق أبي حذيفة النهدي ومؤمل بن إسماعيل، كلاهما يرويانه أيضا عن سفيان الثوري، ورواه كذلك ابن عدي في كتاب الكامل من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري، ورواه كذلك البيهقي في سننه من طريق حسين بن حفص عن سفيان الثوري به كرواية وكيع. والترمذي نقل في كتاب العلل الكبير عن البخاري أنه قال: يروى هذا أيضا عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة، كما ذكره الترمذي عن البخاري هنا، ولكن زاد قول البخاري وهو حديث مضطرب. وهذا الحديث قد رواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري على الأوجه الآتية، فأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، متابعا لوكيع ابن الجراح في هذا، وأخرجه البيهقي في كتاب السنن من طريق محمد بن الفضل بن جابر عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وبهذا يكون الإسناد من أصح الصحيح. فمحمد بن الفضل هذا جعل بدلا من حكيم بن جبير الضعيف جعل منصور بن المعتمر الثقة الثبت، وهو بهذا يكون قد سلك الجادة، يعني وهم وأخطأ لسلوكه الجادة، لأن رواية سفيان بهذا الإسناد لحديث يرويه إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود في كثير من الأحيان تكون رواية سفيان عن منصور بن المعتمر، فهذا سلك الجادة، ولذلك قال البيهقي وهو وهم والصواب رواية الجماعة، قاله ابن حنبل وغيره، وقد رواه إسحاق مرة على الصواب، يقصد الرواية التي تقدمت عند الإمام أحمد، وبنحو هذا الذي قاله البيهقي ونقله عن الإمام أحمد قال الدارقطني في كتاب العلل كما سيأتي أو كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث من الوجوه التي رواها أو رويت عن إسحاق بن يوسف الأزرق رواية الإمام أحمد له أيضا عن إسحاق الأزرق على الوجه التالي، فقد ذكر عبد الله في كتاب العلل قال: سألت أبي عن حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا قط أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، يعني الإمام أحمد، الحديث حديث حكيم بن جبير، ليس هذا من حديث منصور، وحدثناه الأزرق عن سفيان عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة، أخطأ لنا فيه. وهذا الذي أشار أو نقل الترمذي عن البخاري أنه ذكره حينما قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير إلى آخر الكلام. ف فهذا أخرجه الإمام أحمد في كتاب العلل لعبد الله عن إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد أخطأ لنا فيه، يعني أن إسحاق الأزرق أخطأ في هذا الحديث. قال: وقال مرة الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، يعني أنه وافق الآخرين. يقول عبد الله: وأنكر أبي أن يكون هذا من حديث منصور. وقد تابع إسحاق بن يوسف الأزرق على رواية هذا الحديث بذكر سعيد بن جبير، تابعه عليه محمد بن يوسف الفريابي فرواه عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة، ذكر هذا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل، ولكنه جعل هذا في عداد المسائل التي قال في بدايتها: سمعت أبي سئل عن هذه الأحاديث من كتاب ابن زنجوية عن الفريابي مما أخطأ فيها الفريابي. أورد عبد الله من هذا الكتاب، كتاب حميد بن زنجوية، أحاديث عدة من جملتها هذا الحديث، وقال إن هذه الأحاديث كلها مما أخطأ فيها الفريابي على سفيان الثوري، ومن جملتها هذا الحديث. ثم قال يعني أو حكم بأنها مما أخطأ فيها الفريابي. وهذا الحديث أيضا ذكره الدارقطني في كتاب العلل كما أشرت إليه قبل قليل، وذكر الاختلاف فيه على سفيان الثوري. ثم قال الدارقطني: والقول قول يحيى القطان ومن تابعه، يعني برواية من رواه عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة. وأما ذكر سعيد بن جبير في هذا فهو من الخطأ، والله تعالى أعلم بالصواب. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب إلى آخره. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما مخرج عند البخاري ومسلم من رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي أنه قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، لعل الحجاج كان ممن يؤخر الصلاة، كما ورد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ولذلك احتاجوا أن يسألوا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني يبكر بها، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، فهو حديث صحيح متفق على صحته. وأما حديث خباب فقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ثم رواه مسلم أيضا من طريق زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. فهذا بالنسبة لحديث خباب، وسنحتاج لذكر متنه وفقهه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما حديث أبي برزة الأسلمي فيبدو أنه تقدم معنا، وسيأتي أيضا برقم 168، يعني بعد عدة أحاديث. وحديث أبي برزة هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، كما أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والإمام أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، كل هؤلاء رووا هذا الحديث وهذا لفظه. يقول أبو المنهال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر حين تدحض يعني حين تزول الشمس، ويصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بالمدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وهذا الحديث أيضا له طرق أخرى لا أطيل بذكرها، وقد تقدم ذكره قبل ذلك بحمد الله تعالى. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فسيأتي عند المصنف إن شاء الله تعالى، أو أخرجه المصنف في كتاب العلل برقم 89، كما أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه والبزار في مسنده، كلهم رواه من طريق معاوية بن هشام القصار عن سفيان الثوري عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. هذا حديث لما أخرجه الترمذي في كتاب العلل قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوف، يعني أنه ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الدارقطني في كتاب العلل هذا الحديث ثم قال: وهم فيه معاوية بن هشام، وإنما رواه الثوري عن زيد بن جبير عن خشف قال: كنا نصلي مع ابن مسعود الظهر والجنادب تنقر من شدة الحر غير مرفوع. وهذا الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري به موقوفا على عبد الله بن مسعود. فهذا أمره واضح، وذلك أنه اختلف على سفيان الثوري فيما بين وكيع بن الجراح ومعاوية بن هشام، فوكيع بن الجراح من الثقات الأثبات وهو من أتقن أصحاب سفيان الثوري، وأما معاوية بن هشام القصار فهو صدوق لكنه ضعيف من جهة حفظه، وبالذات إذا روى عن سفيان الثوري فإن في أحاديثه عن سفيان الثوري مناكير، وهذا من مناكيره، فإنه خالف الثقة الثبت وكيع بن الجراح وجعل هذا الحديث مرفوعا، والصواب أنه موقوف. إذن هو صحيح على ابن مسعود لكن موقوف، وربما أيضا تكلم فيه متكلم لأجل خشف بن مالك، فإنه لم يوثق من إمام معتبر، ولكن بما أنه من التابعين وهذا الحديث له ما يشهد له من الأحاديث، وبالذات أنه موقوف على ابن مسعود، فإنه ليس الوحيد في هذا الباب والله تعالى أعلم. أما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، كلهم رواه من طريق غندر واسمه محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن عمرو ابن أبي حكيم أنه قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يعني أنه يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر والله تعالى أعلم. وهذا صحيح عن زيد بن ثابت فيما يظهر والله تعالى أعلم، وممن أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وقد خرجته هناك يعني في كتاب التفسير عند تفسير قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأما حديث أنس الذي أشار إليه الترمذي هنا، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وفي بعض ألفاظه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، يعني صلاة الظهر، يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وهذا الحديث بهذا اللفظ سيأتي عند المصنف برقم 584 عند الترمذي برقم 584، وله طريق آخر وهو الآتي قريبا، يعني الحديث الآتي بعد هذا، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد نستوفي الكلام على باقي الطرق. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وهو الشاهد الأخير من هذه الشواهد، أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وأخرجه كذلك قبلهم الإمام أحمد، كلهم رووه من طريق سماك ابن حرب، ومن جملة من رواه عن سماك شعبة وغيره. سماك يرويه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت الشمس. قول الترمذي عن حديث عائشة حديث حسن، لأنه ليس الوحيد في الباب، بمعنى أنه حسنه بمجموع الطرق، ونحن نعرف كما سبق أن ذكرته مرارا أن الترمذي رحمه الله تعالى قال في آخر كتاب الجامع عن الحديث الحسن: هو ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فهذا الحديث ليس في إسناده من يتهم بالكذب، حكيم بن جبير ضعيف من جهة حفظه فقط، وليس هذا الحديث بشاذ، لأن معناه معروف وجاء في هذه الأحاديث الصحيحة، كما أنه روي من غير وجه، يعني هذه الشواهد التي أوردها الترمذي في هذا الباب. إذن الترمذي حينما حسن هذا الحديث إنما حسنه بناء على التعريف الذي ذكره في آخر كتابه الجامع، فليس هناك تفرد حتى يمكن أن يتساءل كيف حسن الترمذي هذا الحديث مع وقوع التفرد فيه. قال: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم، هذا جرى عليه عمل كثير من الصحابة، كما تدل عليه هذه الأحاديث التي أوردها الترمذي في هذا الباب، وغيرها أيضا لمن طالع في مصنفي أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق رحمة الله تعالى عليهما. أما قوله قال علي فهو ابن المديني، قال يحيى بن سعيد يعني القطان، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى، يعني الحديث الذي رواه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الناس وله ما يغنيه. هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الترمذي برقم 650. يقول فيه الترمذي هناك في باب من تحل له الزكاة، يقول: حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة: حدثنا شريك، وقال علي: أخبرنا شريك، والمعنى واحد، عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يقول الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ثم قال: حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. ثم قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. فقال له، يعني قال لسفيان، قال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا، يعني ليتك يا سفيان لم تحدث بهذا عن حكيم بن جبير. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه، وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني أن زبيدا اليامي تابع حكيم بن جبير على هذا الحديث، ولعل هذا الذي جعل الترمذي يحكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن. فعلى كل حال، ما دام شعبة قد تكلم في حكيم لأجل روايته لهذا الحديث ووجد له متابع كما قال سفيان الثوري، فهذا يرفع التبعة عن حكيم بن جبير في الحمل عليه في روايته لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال يحيى وهو ابن سعيد القطان: وروى له سفيان وزائدة. نعم، رأينا رواية سفيان عنه هذا الحديث، وأما زائدة فهو ابن قدامة الثقفي، ولعله ممن روى عنه هذا الحديث أو غيره. قال: ولم يرى يحيى. من القائل؟ هو علي ابن المديني، يقول: ولم يرى يحيى بحديثه بأسا، وهذا يدل على أن يحيى القطان لم يترك حديث حكيم بن جبير، فهذا يدل على أنه عدل، ولكن تكلم في حفظه، وبعض أهل العلم يحتمل روايته مثل سفيان الثوري ويحيى ابن سعيد القطان. قال محمد وهو بن إسماعيل البخاري: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. وذكرت لكم أنه قال نحو هذا أيضا في كتاب العلل، وزاد أن البخاري قال: وهو حديث مضطرب. وما دام قال عن هذا الحديث إنه حديث مضطرب، وتقدم معنا فيما تقدم أن إسحاق بن يوسف الأزرق اضطرب في هذا الحديث على ثلاثة أوجه، فلعل هذا الذي عناه البخاري رحمه الله من الاضطراب في هذا الحديث. أما الحديث الثاني بالنسبة لقول البخاري هذا والكلام على الحديث، تقدم الكلام عليه في بداية الكلام على هذا الحديث. أما بالنسبة للحديث الثاني فيقول فيه الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وهذا من شيوخ الترمذي الذين تقدموا معنا وهو ثقة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعاني، وقد أخرج هذا الحديث في مصنفه برقم 2046، يعني أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبد الرزاق. عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وهذا إسناد جيد، وكل رجاله ثقات، فمعمر والزهري كلاهما من الثقات الأثبات، والزهري صرح بالسماع لهذا الحديث من أنس ابن مالك. وعلى كل حال، فمن هذا الطريق، يعني من طريق الزهري، أخرجه الدارمي والنسائي والطحاوي، وله طرق عن الزهري رحمة الله تعالى عليه، وقد رواه أيضا عبد الرزاق مطولا، وهذا سياقه، يقول هذا في موضع آخر غير الموضع الذي روى فيه الطريق المختصرة، يقول: حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم عنه ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. قال أنس: فقام رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال: النار، نسأل الله العافية. قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. قال: فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق وغيرهما أيضا كأبي يعلى وغيره، وله أيضا طرق أخرى غير طريق معمر، فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري، فالحديث مخرجه معروف وجاء من هذا الطريق ومن طريق بكر بن عبد الله المزني كما قدمت فيما يدل على الشاهد في هذا الباب، وهو التبكير بصلاة الظهر. فحديث أنس رضي الله تعالى عنه له هذان اللفظان، لكن من الواضح أن ذاك حديث وأن هذا حديث آخر، والله تعالى أعلم. بالنسبة للباب الذي بعد هذا، يقول فيه الترمذي وهو باب ما جاء في تخير الظهر في شدة الحر، يقول: حدثنا قتيبة هو بن سعيد، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد وهو أيضا من الثقات، والليث يروي هذا عن ابن شهاب، والليث من الطبقة الثانية من أصحاب ابن شهاب الزهري، ولم ينفرد بهذا الليث عن الزهري بل رواه غيره عدد، فالحديث مخرج في الصحيح. ابن شهاب يرويه عن شيخين له وهما سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما يرويانه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بالنسبة لتخريج الشواهد سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الوقت ما أسعفني وهي كثيرة كما ترون، وقد أتعبتني الشواهد السابقة، فسيأتي إن شاء الله تعالى تخريجها في الدرس القادم. وأما بالنسبة لما سوى ذلك في فقه المسألة، هذا الحديث حديث صحيح ومخرج في الصحيحين، ويقول عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر، إلى آخر الكلام الذي قرئ علينا وانتقده الترمذي، لكن بذلك الأدب الجم الذي سمعناه. فالشافعي رحمه الله إمام مجتهد، وكأنه ظهر له أن الجمع بين هذه الأحاديث التي تقدمت في الباب السابق والتي تدل على التبكير بصلاة الظهر، وبين هذه الأحاديث الواردة في تأخير صلاة الظهر، أنه إذا كان هناك حاجة وعذر ومشقة، مثل أن تكون الأماكن بعيدة، فإذا جاءوا يمشون في شدة الهاجرة لفحتهم الشمس وآذتهم. أما إن كان الرجل معذورا ويصلي في بيته، كأن يكون مثلا مسافرا أو يكون من أصحاب الأعذار كالمريض ونحوه، فهذا لا يشرع له التأخير. كذلك أيضا إذا كان الناس في مسجد قومهم، يعني كأن يكون المسجد قريبا منهم ولا يتأذون بالخروج لصلاة الظهر في أول وقتها، فالشافعي رحمه الله يرى أن هؤلاء لا تشملهم الرخصة أو لا تشملهم هذه الفضيلة. إذن الشافعي يربط هذا بوجود المشقة، لكن الترمذي كما رأينا تعقب هذا بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الآتي، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر. طبعا هذا رواه الترمذي من طريق محمود بن غيلان، وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم، وهو يروي عن أبي داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي هو الموجود في إسناد الترمذي، وقد أخرج هذا الحديث في مسنده، وأبو داود يرويه عن شعبة ابن الحجاج عن مهاجر أبي الحسن، والحديث في الصحيحين من هذا الطريق، من طريق شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد ابن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر، قال حتى رأينا فيء التلول. معلوم بأن التل هو المرتفع الذي هو دون الجبل، يعني أنه مرتفع صغير، فهذه التلول ما دام أن فيئها قد ظهر فهذا دليل على شدة التأخير، لأنه لو كانت جبالا ففيئها قد يظهر في وقت مبكر، وأما هذه التلول الصغيرة القصيرة فلا يظهر فيئها إلا إذا كان هناك شدة في التأخير. قال ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال هذا حديث حسن صحيح، وكما قلت هو مخرج في الصحيحين. طيب، هذه الأحاديث التي وردت خاصة ما جاء في الأحاديث السابقة وبالذات في حديث خباب وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنهما، نجد أن حديث خباب يقول فيه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، وهذا في صلاة الظهر، كما دل على ذلك قول أبي إسحاق السبيعي لما سأله زهير بن معاوية، وهذا الذي يظهر من هذا الكلام. لكن هناك من أول هذا بأن المقصود أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء حينما كانوا يعذبون في مكة، وكان الواحد منهم كما حصل لبلال رضي الله تعالى عنه يوضع الحجر على صدره في شدة رمضاء مكة ويقال له اكفر بمحمد، فيقول أحد أحد، فيقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، بمعنى أنهم يريدون أن يوجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أمرهم بالصبر. هناك من حمل الحديث على هذا المحمل، وهذا جاء في بعض طرقه لكنها لم تخرج في الصحيح، ويبدو أنها ليست بصحيحة. وأما الذي يظهر وهذا بالذات في صنيع الأئمة الذين أوردوا هذا الحديث في مثل هذه الأبواب، وهذا يدل عليه أيضا كلام أبي إسحاق السبيعي الراوي له عن سعيد بن وهب، فهذا نحتاج أن نقف معه وقفة في مقابل حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أنهم كانوا يتقون الرمضاء بوضع الأردية في حال اشتداد الرمضاء في صلاة الظهر. أهل العلم نظروا لحديث أنس بنظرة أنه كيف يمكن أن يضع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم، كما في حديث خباب بن الأرت يقول شكونا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، يعني أنه لم يأذن لهم في أن يتقوا حر الرمضاء، هكذا فهموا من حديث خباب، وأخذوا منه تعليل حديث
أنس، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، لا يرون أن يتقي الرمضاء بشيء، لكن بعضهم ذهب إلى أن هذا الشيء إذا كان متصلا مثل الرداء، وقالوا أما إذا كان منفصلا فلا بأس. والسبب الذي جعلهم يفرقون بين المتصل والمنفصل أن المتصل يكون كتغطية المرء لوجهه في الصلاة، إذا كان الرداء متصلا بك وجعلته حائلا بينك وبين الرمضاء فكأنك قد غطيت وجهك في الصلاة، وهذا منهي عنه. وأضافوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم كما في حديث خباب بن الأرت. وأما إذا كان منفصلا فلعلهم استأنسوا ببعض الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، فهذا يدل على إباحة ذلك في الشيء المنفصل عن الإنسان. هنا قال بعض أهل العلم لو كان الأمر كما ذكرتم فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكهم، يعني لم يأذن لهم في أن يتقوا حر الرمضاء، لسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوا شيئا منفصلا، أو لأرخص لهم في الشيء المنفصل، ولو ورد هذا في ذات الحديث. قالوا وأي الصحابة كان يجد رداءين؟ الصحابة ما كان الواحد منهم يجد إلا رداء واحدا، فلا يتصور أن يكون هذا الرداء منفصلا أو يفسد بالقص، وحتى لو قص فإنه لا يمكن أن يستر عورة الإنسان. والشاهد أنهم يستدلون بشظف العيش في ذلك الوقت على أنه لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا رداء واحد، لكن نجد أن حديث خباب ليس فيه صراحة في النهي عن اتقاء حر الشمس، وإنما غاية ما هنالك أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فلم يشكهم بماذا؟ بأن يصلوا في البيوت، أو لم يشكهم بأن تؤخر الصلاة وهكذا. لكن هناك بعض الأجوبة التي ذكرها بعض أهل العلم، ومن ذلك أن بعضهم قال إن هذا كان قبل أن يشرع الإبراد بالصلاة. إن شاء الله خال، بس خلنا نخلصه، إذا في سؤال ما في بأس. قالوا هذا كان قبل أن يشرع الإبراد بالصلاة، ثم إن هذا قد نسخ، يعني ما جاء في حديث أنس أو في حديث خباب هذا قد نسخ بهذه الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالإبراد في الصلاة. قالوا في هذا أو قد ورد هذا في حديث المغيرة، أو قد ورد ما يدل على هذا في حديث المغيرة. حديث المغيرة سيأتي إن شاء الله تقريجه، لأنه من الأحاديث التي ذكرها الترمذي رحمه الله في هذا الباب. وهناك من قال إن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة إلا بتأخير الظهر إلى آخر وقتها، وهذا الذي طلبوه وأرادوه في حديث خباب، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما أمرهم بالإبراد اليسير ولا تزول به شدة حر الحصى، يعني هذا الإبراد اليسير لا تزول به شدة حر الحصى. الحقيقة أننا أو أنا أقول إنه ينبغي دائما في فقه الأحاديث أن يكون هناك معرفة بواقع الناس أو الحياة، ولعلي قد أشرت في مرة سابقة لحديث وفد عبد القيس، والله ما أدري، أو في درس آخر، حينما ورد في الحديث قول أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه كان يشرب نبيذ التمر، يقول فتقرقر بطني. فسألت ابن عباس وقلت إني أخشى إن بقيت بين القوم وطال المجلس أن أفتضح. فنجد أن الشراح ذهبوا إلى أن المقصود بالافتضاح هنا أن يكون غلب على ذلك الشراب الإسكار فيسكر بين القوم إذا طال به المجلس. وهذا عجيب، ما علاقة الإسكار بقرقرة البطن؟ لكن السبب أنهم لم يكونوا أهل تمر، يعني الشراح إما في مصر أو في الشام، وهؤلاء لا يعرفون التمر كما نعرفه في بلادنا هنا. وإلا من يعرف التمر ويعرف نبيذ التمر، نحن نسميه هنا المريس، يعني يرمى التمر في الماء ويجعل كالعصير، كأنه عصير تمر، هذا إذا شربه الإنسان فعلا يحدث غازات في البطن. فمقصود أبي جمرة أنه لو أطال المكث بين القوم ربما خرجت منه الريح بسبب ما يلاقيه من شدة هذه الغازات. فهذا يعني أو كلام الشراح الذين تكلموا حاموا في معنى آخر بسبب أنهم ليسوا من أهل الواقع. كذلك أيضا نحن أدرى بفهم هذا الحديث في بلدنا هذا، في مثل هذه الحال نجد أنه حتى بعد صلاة العصر لا تزال الأرض ساخنة، هذا معروف. فلا إشكال في حديث خباب بن الأرت، يعني هذا الإشكال الذي أوردوه أنا أقول لا إشكال فيه، حينما يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالإبراد في الوقت الذي هو وقت الظهر، أما إخراج الظهر عن وقتها حتى يدخل وقت العصر بل وليس هذا فقط، بل يحتاجون إلى الإبراد أكثر. والدليل أن من يذهب مثلا حتى في الرمال، والرمال يمكن تكون أحيانا دليلا على هذا، يجد أنه تكاد تصفر الشمس والرمل حار في شدة الحر لا تستطيع أن تسجد عليه. كذلك أيضا الأرض والحجارة تكون حارة لكن ربما تبرد قبل الرمال. فالمقصود أن حديث خباب بن الأرت لا إشكال فيه، وإنما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بشيء يتقون به هذه الحرارة، إما أن يصلوا في البيوت وإما أن يؤخر وقت الظهر إلى أن يبرد الوقت جدا، فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرخص لهم بشيء من هذين الأمرين، وإنما أرخص لهم في الإبراد ما دام ذلك في وقت الظهر. وبهذا تأترف هذه الأحاديث. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فربما كان هذا في الأول قبل أن ترد تلك الأحاديث المرخصة في الإبراد، أو ربما كان هذا أحيانا وأحيانا، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أحيانا في أول وقتها حتى ولو كان هناك شدة حر، لكن لعل شدة الحر هذه لم تصل إلى ما جاء في حديث أبي ذر إن شدة الحر من فيح جهنم، مع العلم أن بعضهم قال إن المقصود فأبردوا بالصلاة الصلاة في أول وقتها، وهذا يبدو أنه ذهب إليه الحنفية، وهذا غريب، يعني كيف يصلي في أول وقتها؟ قالوا حتى يكون عنده فرصة للإبراد، يعني يستريح في بيته ويستقيل ويستظل بالظل ويقيل، فجعلوا هذا لما بعد الصلاة. قيل لهم كيف يكون هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة أو فأبردوا عن الصلاة، يعني جاء في بعض الروايات فأبردوا بالصلاة وفي بعضها أبردوا عن الصلاة. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر هذا، بالإضافة لما جاء في بعض الأحاديث المفسرة وفي تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يؤخرون الصلاة صلاة الظهر إلى آخر وقتها. بالنسبة لما ذكرته من أن بعضهم رأى أن حديث خباب بن الأرت كان في مكة هذا روي من طريق قيس بن أبي حازم عن خباب، ولكن وهذا جاء صريحا في رواية قيس بن أبي حازم، لكن يبدو لي أنها ليست بصريحة، والحقيقة أنه ما سعفني الوقت للبحث عنها، لعلي إن شاء الله تعالى أفيدكم بها في الأسبوع القادم. ولكن علي بن المديني رحمه الله ممن فسر هذا الحديث بهذا التفسير، ولعل الصواب إن شاء الله تعالى أن ما جاء في حديث أنس بن مالك إما أنه في حال دون حال، أو يكون هذا منسوخا بالأحاديث التي دلت على الإبراد، فإن الظاهر أنها أحاديث متأخرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلني نشوف، معليش بس فيه سؤال يا والد ابو محمد، في سؤال ولا شيء؟ اي صحيح، الله المستعان، الحمد لله على نعمته. صحيح، قل يعني أن الناس في الأزمان الماضية كانوا يأتون للمسجد ويحاولون أن يمشوا في ظل الحيطان لشدة الرمضة وشدة الشمس اللاهبة، فيحتاجون إلى الإبراد. الله المستعان. تفضل أبو محمد. صحيح، يعني أنا ما أفضت في هذا، يعني هل ما ذهب إليه الشافعي وهو الرواية عن الإمام أحمد من كراهية الصلاة على طرف من الثوب متصل، هل هذا صحيح؟ أقول لا، أنا ما وجدت دليلا يدل صراحة على هذا. الذي استدلوا به أكثر هو حديث خباب بن الأرت، وفيه ما فيه، فالحديث مع كونه صحيحا إلا أنه ليس بصريح على الدلالة في هذا. وأما جعل ذلك أشبه بتغطية الوجه فهذا ليس بظاهر، ولذلك قول جماهير أهل العلم أنه يجوز الصلاة على طرف الثوب ولو كان متصلا، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.